بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى البيت ولا بمعتزلين. هذه ضمن المقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين. وأعلنها رحمه الله تعالى حين قال: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. وهذه براءة واجبة على الإنسان، واجبة على الإنسان أن يتبرأ الإنسان من أهل الأهواء ومن أهل الزيغ والضلال، ولا يكون الإيمان إلا بذلك، ولا يكون المعتقد إلا بهذا. بعض الناس يقول: تعلم الحق فقط، وما عليك من تعلم الباطل، لا تشغل بالك بالباطل. نقول: هذا مخالف لطريقة القرآن وطريقة السنة وطريقة الأئمة. فطريقة القرآن هل اقتصرت فقط على معرفة الحق وبيانه دون معرفة أهل الباطل وسبيل المجرمين؟ بل في أول سورة من سور القرآن، تلك السورة العظيمة التي أعظم سور القرآن، وهي سورة ماذا؟ سورة الفاتحة. سبيل من الذي ذكره الله عز وجل في سورة الفاتحة؟ قال سبحانه: اهدنا الصراط الذي. هذا يكفي، هذا يكفي عند من يقول بهذا، يكفي. ويقول: بضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. فإذا كنت أنا على سبيل المنعم عليهم، يبقى إذن أنا بذلك عرفت سبيل المجرمين من المغضوب عليهم والضالين. نقول: لكن الله سبحانه وتعالى قال، ولا بيترك هذا لاختيار الناس، لأن لو ترك هذا لاختيار الناس واجتهاد الناس، قد يجعل الناس أهل الهداية ضالين، وقد يجعل أهل الضلال مهتدين. فالأمر لا يرجع فيه الأهواء، لأن هذه أحكام شرعية، حكم على أن هذا على السنة، أو أن هذا من المغضوب عليهم، أو أن هذا من الضالين. هذه أحكام شرعية لابد فيها من الأدلة الشرعية، لابد فيها من الأدلة الشرعية. لهذا قال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي صورة واحدة من أقصر صور القرآن، وهي أفضل صور القرآن، سورة الفاتحة، ذكر الله عز وجل السبيلين: سبيل المقبولين المنعم عليهم، وسبيل المردود عليهم، وهم قومان: مغضوب عليهم وضالون. والمنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون، هذه الثلاث طوائف إنما يرجع الإنعام والهداية والانحراف إلى مسلك الدليل والعمل به. فمن عالم وعامل، عالم الدليل الشرعي وعمل به، فهو المنعم عليه. فمن المنعم عليهم؟ من عرفوا الحق وعملوا به، عبدوا بالدليل، دليل وعمل. طيب، وأما المغضوب عليهم الضالون، المغضوب عليهم عرفوا الأدلة ولم يعملوا بها، والضالون عملوا ولم يعلموا الدليل، فهم عملوا بلا دليل. يبقى اليهود انحرفوا عن الدليل، عرفوه ولكنهم لم يعملوا به، والنصارى إنما انحرفوا من جهة العلم، فهم عملوا ولكن بغير علم. إذن عاد الأمر إلى العلم والإيه؟ والعمل، إلى الدليل ومعرفة الدليل والعمل بالدليل. وقد أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه اليهود والنصارى والمشركين، وذكر سبحانه وتعالى هذا السبيل كثيرا في القرآن، أنت لا تجد سورة في القرآن إلا وفيها بيان سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وعلى هذا عمل السلف في كل كتب الجرح والتعديل. منين عرفنا المعتزلة وطرقها، وعرفنا الجهمية وطرقها، وعرفنا الصوفية، وعرفنا الشيعة، وعرفنا هذا إلا بتصنيف أهل السنة والجماعة في هذا وبيان هذه المعتقدات من كتبهم والرد على المخالف بذلك، رد على أهل البدع ورد على أهل الضلالات ورد على أهل الانحرافات في ذلك. فعرفنا أئمة السنة وعرفنا أئمة البدع وأهل الأهواء. ولهذا من أجل ما يكون في المسلمين من علوم هو ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل المبنى على العلم والعمل، ليس المبني على الهوى والترخص والتميع. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا في درس التفسير، الله سبحانه وتعالى مايز بين خلقه ولم يجعل خلقه على رتبة واحدة، فليس الخلق جميعا على الهداية وليس الخلق جميعا على الضلال، ولكن منهم الذي على الهداية ومنهم الذي على الضلال. لهذا رأى الشيخ في مطلع هذه العقيدة المباركة رأى حتمية هذه البراءة، فقبل أن يبين المعتقد بعد ذلك أعلن براءته فقال إني براء من الأهواء. والأهواء هي المخالفة للنص التي يلفظها هوى الإنسان، والهوى الرأي والقياس وتقديم العقل على النقل، كل هذا مسلك أهل الأهواء. هوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والله لست بجهمي أخا جدل، وهو لا يستحلف ولكن يؤكد الكلام، يؤكد والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد من التعطيل، ولو ادعى التنزيه. أنا جماعة لست معطلا، أنا جماعة منزه، منزه لله سبحانه وتعالى. نقول منزه بإيه؟ منزه بالنصوص الشرعية ولا منزه بإيه؟ منزه الله عما نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه على العين وعلى الرأس، وحينئذ سوف تكون سلفيا لن تكون جهميا. لكنك نزهت بمحض الهوى وبمحض العقل، هذا التنزيه الذي عندك بمحض هوى ومحض عقل. أما التنزيه الشرعي فهو التنزيه الذي ورد به الكتاب والسنة. فنحن في النفي والإثبات يا أخواني مقيدان، في النفي والإثبات مقيدون بالنص الشرعي في النفي والإثبات. لا تظن أن الإثبات هو الذي يحتاج إلى دليل فقط، وكذلك النفي. فأنت لا تنفي عن الله عز وجل ما لم ينفيه الله عز وجل عن نفسه، فأنت في النفي والإثبات منضبط بالنص الشرعي. فكما أنه لا يجوز لك أن تثبت لله ما لم يثبته نص، فكذلك لا ينبغي لك أن تنفي أيضا عن الله سبحانه وتعالى إلا بنص، لأنني لا أعلم هذا إلا بنص. فقد أنفي عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق نفيه عن الله عز وجل إلا ما كان نقصا محضا من كل الوجوه، فهذا ينفع عنه الله سبحانه وتعالى. ولو لم يرد دليل بمفرد هذا النقص، ليه؟ لأنه يدخل في الدليل العام أن الله سبحانه وتعالى تقدس وتنزه عن كل عيب ونقص. أما الألفاظ المجملة، نحن مثلا ننفع عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم والولد والزوجة، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى نفى ذلك عن نفسه. ننفي عن الله سبحانه وتعالى الخيانة، لأن الله سبحانه وتعالى نفاها عن نفسه. أما الألفاظ المجملة هي مثلا صفات الألفاظ الصفات التي تحتمل مدحا وذما زي المكر والكيد وكذا، فنتبع طريقة القرآن فننفي فيها عن الله سبحانه وتعالى على طريقة القرآن. فنحن لا ننفي المكر مطلقا، فنقول لا يوصف الله بالمكر أبدا، وقد وصف نفسه بالمكر سبحانه، لكن على وجه المقابلة، مكر في مقابلة مكر، يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يبقى المكر والكيد وغير ذلك هذا النفي فيه يكون على طريقة القرآن، لا ننفي مطلقا، لا ننفي مطلقا بإطلاق، ننفي المكر بإطلاق، وإنما ننفي على طريقة القرآن. إذن فالنفي في الصفات على ثلاثة أقسام. القسم الأول نفي لما لا يليق الاتصاف به أبدا من الله سبحانه وتعالى، وهو السنة والنوم والولد والزوجة. هذا نفي مضار على النص، وهذا لا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى به أبدا، ولهذا ينفى هذا عن الله نفيا مطلقا. الثاني النفي المقيد، هو الصفات التي تكون يكون فيها ذم ومدح عند إطلاقها، فهذه تطلق تنفى عن الله سبحانه وتعالى وتثبت على طريقة القرآن، فيكون المنفي فيها ما لا يليق به، ويكون المثبت فيها ما يليق به سبحانه وتعالى. يكون المنفي ما لا يليق به، ويكون المثبت ما يليق به، وهذا لا يكون إلا على طريقة القرآن، كقوله يكيدون كيدا ويكيد كيدا ويمكرون ويمكرون. والثالث وهو ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى مما لم يرد نص بنفيه أو بتقييده، ولكنه لا يليق بالله عز وجل أبدا أن يوصف به، كالخيانة مثلا. قال الله سبحانه خانوا الله فأمكن منه، فكل شيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى أبدا وينفيه العقل والنص القائم على التنزيه العام، فهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا يمكن أن يوصف الله عز وجل به. نعم، فلهذا قال والله لست بجهمين أخ جدل يقول في الله قولا غير ما يرد، يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، بل لذات الله قد جحدوا. سبحان الله، يقول لا نصف الله عز وجل، لا نسمي الله باسم ولا نصف الله بوصف. ليه؟ لأن هذه الأسماء محدثة، لم تكن أسماء لله سبحانه وتعالى، لما أحدثت وأضاف الله لنفسه إضافة تشريف، فالخالق والسميع والبصير وكذا وارد في القرآن، يقول نعم وارد في القرآن، هي في القرآن، ولكن ما معناها؟ هذه مضافة إلى الله إضافة تشريف، وليست هي لازمة له سبحانه وتعالى، ليست هي أزلية، وإنما كانت بعد أن لم تكن، وهي مضافة إلى إضافة تشريف. ولهذا كما ذكرنا لكم من قبل ما يليق عنده من تقول يا سميع يا بصير، لأن يا سميع يا بصير هذا شرك، لأنك الآن دعوت مخلوقا، لكن قل يا من اسمه السميع، يا من اسمه البصير. سبحان الله، فيثبتون ذاتا مجرد عن اسماء والصفات. فما أما يقول يا من اسمه يا من، يبقى دعاء للذات، أما الاسم فهو ليس يدعو الاسم، إنما أنت تقول اسماء الله عز وجل أزلية وهي له سبحانه وتعالى ولم تنفك عنه أبدا، وأوصافه سبحانه وتعالى كذلك، إلا الأوصاف الفعلية فإنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا حقيقة قولهم إيه؟ بل لذات الله قد جحدوا، حقيقة القول تعود إلى نفي الذات، لأنه لا يمكن يا إخواني وجود ذات بلا أوصاف أبدا. القلم ده له أوصاف، الحديد له أوصاف، الجدار هذا له أوصاف، لا يمكن ذات توجد بلا أوصاف. هؤلاء زعموا أن هذه الذات الإلهية وجدت بلا أوصاف، إذن هم حقيقة قولهم إيه؟ العدم. حقيقة القول عندهم العدم، لأن ذات بلا أوصاف يبقى عدم، عدم. حتى الوجود الذي يثبتونه هذا وجود مطلق في الذهن، لكن لا حقيقة له. أما يقول لك الله موجود، نقول له موجود فيه؟ أنت تقول أهل السنة يقولون الله عز وجل موجود، فين موجود؟ على العرش استوى. قل لهم الله موجود، لك موجود فين؟ ولك نقولهم داخل العالم، لا. طب خارج العالم، لا. طب على عرشي، أعوذ بالله، أمال فين موجود؟ فين موجود؟ ولهذا حقيقة قولهم نفي الوجود. إله لا داخل العالم ولا خارج العالم، أين هو إذن؟ لا داخل العالم لأنه ما يليق، ولا خارج العالم، لأنه ما يليق، ما يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الإله معدوم، حتى صفة الوجود التي يثبتونها له هذا وجود مطلق، ليس وجودا حقيقيا، هذا وجود مطلق، يعني مطلق في ذهني كده وخلاص، موجود وخلاص، لكن تيجي تقول فين؟ فلا يثبتون لله. حتى الذات نفس المسألة، ذات يعني ايه؟ ذات ايه؟ ما اوصفه لك، لا لا لا، اعوذ بالله، اوعى تقول صفة. اذا هذا معدوم، لان لا يوجد ذات الا بصفات، فكون تقول هذه الذات ليس لها صفات معناها ايه؟ معناها انه يعود على نفي الذات. كلا ولست لربي من مشبهة، هذه الطائفة الثانية المواجهة لطائفة من الجهمية. إذ من يشبهه معبوده جسده، فيقول كلا ولست لربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسده. إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى تماثل صفات وصفات المخلوقين، إذن هذه الصفات حينئذ تكون صفات مخلوق لا صفات إيه؟ خالق، لأن الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، معطلة عطلوا وادعوا التنزيه، وممثلة أثبتوا ولكن مع التمثيل. أهل السنة والجماعة يبرون من الطائفتين، من طائفة المعطلة ومن طائفة الممثلة، ويقولون كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا بمعتزلي، والله لست بمعتزلي، أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد. فالقدر نؤمن به وهو من أركان الإيمان الستة، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل خالق كل شيء، والقدر بمراتبه، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية، والكتابة الحولية، والكتابة اليومية، كل هذه مراحل دل عليها النص الشرعي. نحن نؤمن بهذا، ونؤمن أن الله عز وجل خلق الأعيان والأعمال، خلق الأعيان الأشخاص وخلق أعمالهم، فالله خلقكم وما تعملون. ضل في ذلك طائفة القدرية، فماذا قالوا القدرية؟ ضلوا في القدر، فماذا قالوا؟ على طوائف، غلاة وهم نفوا نفاة العلم، ومتوسطة وهم نفاة خلق الله لأفعال العباد. يبقى العباد هم الخالقون لأفعالهم، لأن من لازم خلق الله عندهم لأفعال العباد الظلم إذا حسبهم عليه. كيف يخلقوا أفعالهم ثم يحاسبهم عليها؟ هذا ظلم. طيب ما هو الطريق عندكم لنفي الظلم؟ قالوا خلاص، يبقى الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد. طب ما هو ده ظلم أكبر، لأنكم بذلك نسبتم الخلق لغيره، وكان لازم قولكم أن الله ما أراد المعاصي وهذه الأعمال، فأرادها إبليس فتغلبت أو غلبت إرادة إبليس على إرادة الله عز وجل. يبقى أنتم تعدد الخالقون بقولكم هذا. فالله عز وجل خالق الأعيان وخالق الأعمال. كيف خلق الأعيان معروف، طب وخلق الأعمال كيف؟ يعني الله خلق الآن، شرحي الآن ومجيئي وفعلي هذا، كيف خلقه الله سبحانه وتعالى؟ تقول خلقه الله كيف؟ ها؟ القدرة والإرادة، القدرة والإرادة، أي خلق فيها الإرادة والقدرة، وبهما يقع الفعل، وبهما يقع الفعل. يبقى الله عز وجل خلق السبب الذي يقع الفعل به، فهو خالق العمل، هو خالق العمل سبحانه وتعالى. طيب قابل القدرية من؟ طيب ماذا قالت الجبرية؟ غلوا في مشيئة الله، فجعلوا المشيئة كلها، وأن المخلوق ليس له إرادة ولا مشيئة، وتكون حركات المخلوق كحركات يد المرتعش. يبقى القدرية غلوا في إرادة العبد، والجبرية غلوا في إرادة الرب سبحانه وتعالى. هؤلاء غلوا في إرادة القدرية، غلوا في إرادة العبد حتى نفوا إرادة الرب، وهؤلاء غلوا في إرادة الرب حتى نفوا إرادة العبد. وأهل السنة والجماعة يثبتون الإرادتين، ولكن إرادة الله عز وجل هي الأعم، وإرادة العبد هي الإرادة الأخص. قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله. هذا اختصار القول في القدر والطائف التي خالفت. سريعا كده حد يقوله لنا، ها قول يا محمد. واحنا عندنا اهل السنه ان القدر ده مر بمراتب، اللي هي العلم، الكتابه، والمشيئه والخلق. تمام. والله خالق الاعيان وخالق الاعمال. تمام، هو ده اختصار. وان العبد لا يجوز له ان يحتج بالمعاصي على بالقدر على المعاصي، ويقول ان الله قدر علي المعاصي، على ما يحاسبني الله سبحانه. نرد عليه، نقول له: الله ما حسبك ولا كلفك بالقدر، الله كلفك بشرح. قال: ولا يزنون، لا تقربوا الزنا، فأنت زنيت. أنت خلفت الآن الشرح ولا خلفت القدر؟ يقول: خلفت الشرع، ولكن أنا وافقت القدر. نقول: أنت مكلف بالقدر، يعني أنت ذهبت لتزني لأنك تعلم أن الله قدر عليك الزنا، خلاص يبقى ليس لك حج. يقول لك: أنا مش فاهم، أنتوا كده متعسفون. نقول له: هنفهمك دلوقتي، وتمد يديك في جيبه، طلع الفلوس اللي معاه وحطها في جيبك. إذا اعترض عليك، قلت: اعترض ليه؟ يقول لك: فلوسي خدتها إزاي؟ أنت حرامي الآن. قل له: لا أبدا، أنا ما أخذتها، مش الله قدر لي هذا ولا إيه؟ أنا أخذتها بدون قدر، الله قدرها لي. ويبقى لو عاكس أحد امرأتك لا تعترض، لأن هذا بقدر. ولو سرق الله أحد مالك يبقى واجلس في بيتك وتذهب إلى العمل، وسيأتيك المرتب آخر الشهر، تلاقي المرتب فاتح الشباك كده وداخل عليك وانت في أوضة النوم وجاي لك على طول. إن قدر الله لك المرتب سيأتيك، ولا تبحث ولا تذهب، ليه تتعب نفسك ولا شيء؟ وانت اركب في السيارة وصارت ماشي بيك بقدر. لا يمكن يقول هذا عاقل، فهذا كلام ينافي العقل فضلا عن النصوص الشرعية. طيب، خالف في ذلك طائفتين. الأولى خالد القدرية، خالد ها في إرادة العبد، فالقدرية بغلوين في إرادة العبد، نفوا إيه؟ نفوا إرادة الرب، وجعلوا العبد إيه؟ خالقا لأفعال، جعلوا العبد خالقا لأفعال. تمام، ده دول المتوسطة. أما النفاه الغلاة، يعني هؤلاء نفوا العلم أصلا، هؤلاء نفوا العلم. قابلهم مين؟ قابلهم الجبري. ها، غلوا في ايه؟ في إرادة مين؟ لا، الجبرية غلوا في إرادة مين؟ الله. فجعلوا إرادتها كلها لمين؟ للعبد ولا للرب؟ للرب. وجعلوا العبد بلا إرادة، فتكون حركاته حركات يد المرتعش، خلاص. يعني أنا جاي، لا ده الجبري، يعني أنا جاي دلوقتي بلا أي إرادة، أنا محمول كده، لقيتني ماشي كده راكب السيارة وجاي وقاعد وبشرح وبعمل وقدمت الكتاب على الكتاب وكذا وكذا، كل ده بغيري. أنتم ترون كده شبحا أمامكم يتحرك بلا إرادة، وأنتم كذلك، والإرادة كلها لله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا بيترتب عليه إخواني نفي الأحكام أصلا الجزائية، وحينئذ علامة. طب أنت سلبته الإرادة، فعلامة تحاكمه؟ علامة تحد الزاني؟ علامة؟ طيب إذا لم يكن له إرادة، ولكنك تحاسب على موجب ما عندك من إرادة إيه ومشيئة، وإن كنت لا تخرج عن إرادة الله العامة ومشيئته العامة التي هي مبنية على العلم وعلى الحكمة. هذا باختصار باب الايه؟ القدر. كلا ولست بشيعي. لا، هو لازم يعني الشيخ يتبرأ من الجهمية وضرب المشيعية؟ ما يمشي بحاله، يمشي جنب الحيطة، وماله مال الناس، ماله مال الناس، خلاص يمشي يقول انا سلفي وخلاص، اؤمن بالقدر بمراتب الاربعة ويمشي ويمضي. لا، لابد من البراءة. ولهذا أهل الباطل جميعا يتفقون على البراءة من أهل السنة. هل شيعي يا أخواني ما تبرأ من السنة؟ هل صوفي ما تبرأ من السنة؟ كلهم تبرأوا من السنة، إنما إذا جئت أنت إلى أهل السنة تورون أهل أهواء البدع قلت لا وقف وقف، ما ينبغي شيء، ينبغي الإنسان يكون عنده لطف. طيب والقرآن طريقته هذه ولا ما ولا ليست هذه؟ هذه طريقة القرآن وطريقة السنة، ده النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ذلك، بلاش أهواء ولا شيء. في الصحيح لما قالت فاطمة بنت قيس إنه جاءني يعني معاوية وجاءني أبو جهم وجاءني أسامة، قال أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه انكحي أسامة. هذا في الزواج، أمر الزواج يعني، يعني معاوية فقير ما عنده مال، وأبو جهم ده إما كثير الترحال لا يضع العصا عن عاتقه، وإما ضرب للنساء ما يسكت عن الضرب، انكحي أسامة. إذا له بئس أخو العشير ودخل. فكيف إذن بالسنة والبدعة؟ كيف بنصح الأمة؟ أنا أنصح امرأة في بضعها، وأنصح امرأة في الارتباط بشخص، ولا أنصح الأمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ ولهذا ذكرت لكم بعض يعني أحد إخواننا ذكر لنا أن بعض الأطباء اللي كان يعني قد يعني يشكي عليه هذا الأمر أو كذا، فبيسأله عن طبيب، فبيقول له أروح طبيب فلاني مثلا كذا، قال ده من ليساتي، وهو ينكر أن حد يتكلم في حد، فقال ده من ليساتي هذا. طب المليسات دي إيه؟ دي أعلى أنواع الإيه؟ الجرح في المهنة. طب أنت أعطيت نفسك حقا ليه؟ وقد يجب هذا عليه، لأنه إذا لم يكن الطبيب حاذقا فلا يجوز الإحالة عليه، لأنه يضر بإيه يا أخواني؟ بدين الناس ولا بأبدان الناس؟ طب أما تحيل أنت على مبتدع صاحب هوى ليس سلفيا، يبقى أنت الآن أضرت بإيه؟ بدين الناس. والضرر بالدين أعظم ولا الضرر بالبدن؟ الضرر بالدين أعظم. كلا ولست بشيعي أخا دغل، أعوذ بالله، هؤلاء المنافقون في الحقيقة، هؤلاء الحقاد الحساد، وهم أشر من اليهود يا أخواني، هم جمعوا دغل اليهود وحسد اليهود وحقد اليهود، ولكنهم تزيوا بزي الإسلام فكان خطرهم أشد من اليهود. ليه؟ اسمه حسن نصر الله، واسمه خميني، واسمه كذا، واخد بالك؟ فهكذا، ويقولون ببعض آيات بعض أشياء، يقولون نصلي، يخرجون الحج، فيشتبه أمرهم مع المسلمين. ولهذا تعرفون دعوة عريضة في المجتمع، وهي دعوة التقارب بين الإيه؟ بين السنة والشيعة، ويقولون بأن الشيعة يعني مذهب خامس كالمذاهب الأربع، يعني وصل الأمر إن فيه دعوة إلى أن المذهب يعني مذهب الشيعة زي مذهب الشافعي، زي مذهب مالك، زي مذهب أحمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا موجود، ومر معنا رسالة الخطوط العريضة للعلامة محب الدين الخطيب لما قال وهؤلاء سبحان الله لا تجد مركزا للتقارب بين الشيعة والسنة في إيران، إنما تجدها فين؟ خارج إيران، ينفقون علي خارج إيران، وأما إيران ليس يوجد فيها مركز واحد للتقارب بين السنة والشيعة. منظر إلى الضلال كيف وصل، والانحراف والغفلة من المسلمين. كلا ولست بشيعي أخ دغل، بل بعض من ينتسب إلى السنة يقول هذا الخميني الأب الروحي لدعوتنا. ما الحكم يا أخواني على دعوة أبوها الروحي الخميني؟ يا ترى أي دعوة هذه؟ أبوها الروحي الخميني، أتعرفون من الخميني؟ هذا الذي يقول ماذا؟ يقول بأن أئمتنا وصلوا إلى دركة، طبعا أعلى هذه لم يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل. شو بقى هذا الخميني؟ نعم، هذه مرتبة أعلى من الرسل، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصله. ثم يكون الخميني الأب الروحي. لما تيجي أن تحذر من الدعوة التي تقول هذه مثلا أبونا الروحي هو الخميني يقول لك ستتكلم في المسلمين وهؤلاء يوجهون اليهود وبلاش نتكلم ونجرح في الناس وغير ذلك، لكن هو ما يتبنى هذا الأمر لا أحد يخالفه. كلا ولست بشيعي أخذ غل في قلبي لصحاب المصطفى حقد، أعوذ بالله أعوذ بالله. طبعا هؤلاء يقيمون دينهم على الكذب والافتراء وبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون الصحابة إلا آل البيت زاعمين يا أخواني زاعمين، ولهؤلاء منافقون تسطروا بالإسلام. وإمامهم الأول مين؟ إمامهم الأول علي. هل لا أطاعوه؟ إن عليا لم يحرق بيديه ما حرق الشيعة، يعني لم يحرق علي الخوارج وإنما قاتلهم بسيفه، قاتلهم بسيفه، أما الشيعة فقد حرقهم بيده وخد الأخاديد وأضرم النيران ودعاهم إلى العودة فأبوا، لأن الخوارج ما أله عليا، أما الشيعة فقد أله، وليس أعظم من هذا والعياذ بالله جريمة. ولهذا الروافض أشد من الخوارج، قال أئمة السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، الروافض أشد من الخوارج. لماذا؟ لأن دينهم مبني على الكذب، الخوارج عندهم بعض الصدق، أما هؤلاء ما عندهم لا دين ولا صدق، لا دين ولا صدق، فهم أشد. ولهذا معلوم أن أعداء الدين ما دخلوا عصرا من العصور بلدان المسلمين إلا على ظهور الروافض والشيعة. ولهذا يوم يعني أن تأمن الروافض والشيعة فاعلم أنه لا عقل لك، لا عقل لك، كالذي يأمن أن يضع الثعبان والعقرب بين أحضاني وجنباته ويقول أحبابي وخلاني وأصحابي، بل والله هؤلاء أخف على الأقل، إذا الإنسان مات من لدغة العقرب أو الحية فذاك أمر حصل به فوات بدن وفوات حياة، أما هؤلاء الروافض فإن تمكنوا من بلدان المسلمين حصل قلب لدين محمد كما هو عندهم. نعم. كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. يا سلام، شوف يتبرأ من الفرقة وضدها، وعليه فما يتبرأ من الطائفتين إلا السلفي. ولهذا واحد تقول أنت يقول لك أنا سلفي الحمد لله، طيب أنت صوفي؟ يقول لا. يقول له ليه؟ يقول والله يعني ما الصوفية يعني بيحب الله ورسوله، خلاص ما طالما بيحب الله ورسوله ما تبقى منهم، بس مش عايزين نتكلم. سبحان الله، أمال لست منهم ليه؟ إن كانوا على الحق فأنت منهم، وإن كانوا على الباطل فحذر من باطلهم. طب أنت من الله عليك يا سيدي وعرفت باطل الصوفية ولم تكن صوفيا؟ أنا ما عرفت باطل الصوفية، عرفني باطل الصوفية ما هو حتى أتجنب، عرفني باطل الشيعة، عرفني باطل الجماعات والطوائف والأحزاب المنحرفة، عرفني هذا الباطل حتى أجتنب. أنت من الله عليك لكن تسكت؟ أين النصيحة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو قد تبرأ من الطائفتين، من الروافض ومن النواصب. النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت، الشيعة تشيعوا كذبا وزورا، ولا فعلي يحرقهم، علي يعلن على منبر الكوفة إن أفضل أمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وهم يقولون إن أبغض الأمة إلينا أبو بكر وعمر، فأين هم من علي؟ طب إحنا نرضى بالتحاكم إلى علي رضي الله عنه، نرضى، وإذا إمامهم الأول نحن راضون بهذا، يلا نعمل مناظرة، طبعا لا تجوز المناظرات، لكن ندعوهم إلى هذا، هاتوا يلا من كلام علي رضي الله عنه ما طعن فيه في أبي بكر وعمر، ما منزلة أبي بكر وعمر عند علي؟ عرفونا، لكن من الكتب المعتمد. هنا لا يقدمون كتابا معتمدا، لأن الروافض ما عندهم يا إخواني لا بخاري ولا مسلم، إنما عندهم كتب بلا إيه؟ بلا أسانيد. وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، احنا ما عندنا تقول لي انت امامك من ارسطو، واخد بالك؟ بعض الناس يفتخر يجلس كده يفتخر لك يعني انا افلاطون يقول ارسطو يقول، يعني يريد ان يقول يعني انا رجل قارئ يعني في الثقافات. احنا ائمتنا ائمه الهدى، الصحابه وتابعون وتابعوا تابعين ائمه الهدى ومصابيح الدجى، ما لنا علاقه بالفلاسفه ولا ابن سينا وفارابي قدوتنا ولا الذي لنصوص الشر يستند. هؤلاء انما قدموا العقل، بل قدموا الهوى، بل قدموا الالحاد والعياذ بالله. مؤسس الزيغ والالحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا، يرى الاتحاد وانه لا فرق بين خالق ومخلوق، كل ما تراه هو الله، حتى قال الحلاج ما في الجبه الا ايه الا الله. معبوده كل شيء في الوجود بدأ، الكلب والقرد والخنزير والأسد، لأنه لا فرق بين خالق ومخلوق. ولهذا يقولون قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى يعني قدر، وقدر يعني إذا كل عبادة تقع فهي لله، لأن الله ما قدر إلا هذا، قدر أن تكون العبادة لله سبحانه. فعابد الوثن عابد لله، وعابد الخنزير عابد لله، وعابد البقر عابد لله، حاشا الله سبحانه وتعالى. وإنما أهل السنة الجماعة يفسرون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى الله عز وجل ألا تعبدوا إلا إياه. فهنا تبرأ من طريقة الفلاسفة ومن طريقة أهل الحلول والاتحاد. يبقى تبرأ في باب الأسماء والصفات من إيه يا أخواني؟ في باب الأسماء والصفات معطل مثلا، وفي باب القدر قدرية والجبرية، وفي باب الصحابة الشواعي والنصر، وفي وتبرأ من الفلاسفة وتبرأ من أهل الحلول والإيه والاتحاد. ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقد، ولا الطرائق والأهواء، كل طريق خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو طريق هوى، وكل محدثة في الدين فهي بدعة. والبدعة ما هي؟ هي طريقة محدثة في الدين تضاهي الايه؟ الشرعية، يقصد السالك بها التقرب الى الله عز وجل. فهو بريء من هذا كله. ولا الطرائق والاهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقد، ينتقد على الوحيين، لان كل الاهواء لا تتخذ الوحيين دليلا بفهم سلف الأمة، وإنما المعتزلة والعقلانيون قدموا العقل، الصوفية قدموا الذوق، الشيعة قدموا أئمة البيت. لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد. طيب نقف عند لكن لنا ونكمل بعد المغرب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد، فإن تحكم أو حكم غيرنا في النص الشرعي عقله وهواه فإننا لسنا كذلك، وإنما نحن نتبع في فهم نصوص الكتاب والسنة فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولا نقدم عقلا في ذلك. لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد، هذا الذي نعتمد عليه، ديننا قال الله قال رسوله، مطيتنا الآثار قال الله قال رسوله قال الصحابة، وذلك بفهم سلف الأمة، أن يكون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا تفهم بفهم أي أحد، إنما الفهم الذي اتفقت عليه الأمة وفهم سلف الأمة. فهم فلان أو علان قد يخطئ وقد يصيب، حتى الصحابي قد يرد عليه في فهمه الخطأ، يخطئ الصحابي في فهمه كما ذكرنا لكم كثيرا، ولا نمل من الذكر لأن هذه هي الأمور المهمة، كما رجعت عائشة في فهمها لما قالت بئس ما عدلتمون أعدلتمون بالكلاب، كما فهم أبو هريرة رضي الله عنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يرفع به حال وضوئه الماء إلى العضد، وهكذا. فالصحابي يراجع في فهمه، لكن ما اتفق عليه الأئمة، ما اتفق عليه سلف الأمة من الصحابة من التابعين، هذا هو الفهم الإيه؟ المعتمد، هذا هو الفهم المعتمد. ولهذا لا ينبغي الإنسان يقول أنا محتار، أنا محتار أمشي مع مين ولا مش مع مين، لا تمشي مع هؤلاء ولا هؤلاء، امشي مع السلف، فمن رأيته على طريقة السلف امشي معه، ليس دينك هو الشيخ فلان أو الشيخ علان، دينك وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالشيخ الذي علم عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى هو الذي يتبع، وهو الذي نمشي وراءه، وهو الذي نحضر له فقط. طيب من أين نعرف ما كان عليه السلف؟ كل يقول هذا الذي عليه السلف، تمام، هذا سؤال وجيه جدا، من أين نعرف الذي كان عليه السلف؟ كل يقول أنا الذي علم عليه السلف. نقول كتب السلف رحمهم الله تعالى المعتمدة، كتب السلف، كتب السنة كالسنة للخلال، أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، شرح السنة للبربهاري وغير ذلك من أئمة الإسلام، يبقى كتب السنة هي التي تضمنت مذهب السلف رحمهم الله تعالى. فإذا بعدما نقض الشيخ حافظ رحمه الله تعالى طريقة الأولين، طريقة الفلاسفة، طريقة أهل البدع والأهواء الذين نظروا إلى النصوص نظر الأعور فأخذوا شطرا من النصوص وتركوا شطرا آخر، بل وطريقة العميان الذين ربما ما أخذوا نصا لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما عمدوا إلى عقولهم فجعلوها أدلة بنفسها وجعلوها شرعا متبعا. قال لكن طريقتنا ما هي؟ لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد. هو هنا قال لك فلان ولا علان، هنا قال لك طريقتنا نص آيات الكتاب والسنة بما روى الأثبات، يعني السنة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى الذي وضع في كتبه المعتمدة. ولهذا الحيرة فين يا أخوان تأتي؟ الحيرة عندك أنت، الحيرة من تقصيرك أنت، الحيرة من بعدك أنت، ليست الحيرة في الحق نفسه، وإلا من التمس الحق من طرقه وجده. فليس العيب في نور الشمس، وإنما العيب إما في عماك أنت مسلوب العينين، أو في أعشاك فأنت أعشى. الإنسان إما أن يكون أعشى وإما أن يكون الإنسان أعمى، أما إذا كان الإنسان صحيح العينين فما الذي يحول بينه وبين ضوء الشمس؟ فهل يا ترى إذا سألنا أعمى قلنا له هي ماذا ترى؟ يقول أرى ظلاما. نقول خلاص الشمس ليست طالعة، ليه أصل فلان يرى ظلام؟ لا، الشمس طالعة وساطعة، لكن العيب فين؟ العيب ليس في الشمس، وإنما قد يكون عند الإنسان مانع يمنعه من رؤية إيه؟ من رؤية الشيء. فالشمس هي نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذي أودع في كتب السلف الصالح رحمه الله تعالى. لكن تموت تحيا وتموت على هذا، والله أنا محتار، والله ماذا فينا روح ولا جمنين ولا روح فين ولا جمنين، درهمك ودينارك ما في حيرة، هاي رأيك الراتب 100 ولا 100 ولا يمشي 150، تسيب 50 جنيه الشهر ده ولا تجيب 50 جنيه الشهر الجاي، ايه رأيك في الراتب، ها عندك اشتباه في الراتب ولا الراتب بالمليم 573 ونص لازم الراتب ما في اشتباه. طب اذا جاء الشيخ فلان اخذ من الراتب 5 جنيه للشهر ده، ليه شيخ؟ شيخ انا بحسبك تجيب لي 5 جنيه، تاخذ مني 5 جنيه شيخ؟ ليه يا اخي الاخوه ده شيخ دعوه من شيخ مش اكل عيال، ولا شيخ ولا امام ولا عالم، مش 5 جنيه ولا شيخ ولا امام ولا عالم، الشيخ يجيب لي، الشيخ ياخذ مني، الشيخ يجيب لي، فالناس لا يشتبهون في الدرهم والدينار، إنما إذا جاءوا لسورة البقرة وآل عمران قالوا اشتبه علينا الأمر، إذا جاءوا إلى البخاري ومسلم قالوا والله ما ندري فين نروح. والله العظيم إنه لمنك، إن الله قد أنزل آيات بينات محكمات واضحات، وجعل على الحق ألوية شاهقة مرتفعة يراها الإنسان من ملايين الكيلومترات، ولكن لمن أراد. فليس كل الخلق سيستقيم على الحق، إن من الخلق من هو مقيم على الحق مستقيم عليه طالب إياه فيهديه الله، وإن من الخلق من هو معرض ولا يساوي ولا تساوي قضية معرض الحق من الباطل عنده شيئا بجوار ولده درهمه ديناره زوجه وظيفته وهكذا، وإن لا ينرى يرجون. فمتى يوصل هذا الحق؟ إن الحق يحتاج إلى هجرة، عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سهدين. الحق يحتاج إلى هذا، هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى، هجرة القلب إلى الله بالإنابة والتوكل والخشوع والإخلاص. يا الله يا ربي اهدني، يا أسألك الثبات، أسألك السنة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اهدني. يا أخي ما لست أفضل من النبي، أخي يا أخي لست أولى من النبي أخي، وهو يسجد في ليله الطويل مستفتحا صلاته، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لست يا أخي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لست يا أخي أفضل من إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سهدين، لست يا أخي أفضل من موسى وعجلت إليك ربي لترضى. فإن وقع اشتباه عندك في راتبك يبقى اشتباه عندك في الحق، لكن راتبك أعلمه جيدا، تعلمه جيدا راتبك، ما يدخل لك ما يخرج من جيبك، بل قد تطلق امرأتك من أجل درهمك ودينارك، وقد تعادي ولدك من أجل درهمك ودينارك. لكن إذا جاءت قضية الحق وكذا ما والله ما ندري إحنا أهو كله بيقول يا عمي سيب الملك للمالك، طبعا ما مش قضيتك، ما تسيب الملك للمالك يا أخي، تقبض الراتب الشهري ولا ما تقبضوش مش مشكلة، أنت مدرس في مدرسة يروح منك حصتين من الراتب ولا ما يروح مش مشكلة، أنت أمام وافي دكرة درس الراحة ولا ما ياخدهوش مش مشكلة، واخد بالك؟ مثلا أنت موظف يجيك مثلا خمسة يروح منك عشرة مش مشكلة، تركب التوك توك واحد يحاسب لك عليه عشان تنزله مش عارف ايه مش مشكلة. لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد، لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا. من الذي يعترض على البخاري ومسلم؟ يلا ها ترفع ايدك يبقى ضل، مش لسنا نناقشك ولا تناقشنا، اللي يعترض يبقى خارج الحلبة. لكن قول أنا أؤمن بالبخاري ومسلم في البخاري ومسلم ولكن لا أفهم هذا النص، ماشي، وأنت فعلا لا تفهم هذا النص وتتحرى الحق وتريده. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله جئت أطلب الحق، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وأخذ كرسيا وجلس يعلم الرجل. البخاري في كتاب العلم باب من عقد للنساء يوما، قلنا يا رسول الله اجعل لنا يوما تأتينا فيه، اجعل لنا يوما تأتينا فيه، الرجال غلبون عليك اجعل لنا يوما، فوعدهن صلى الله عليه وسلم يوما. فمن ابتغى الحق يجعل له اليوم ويجعل له الشهر ويجعل له السنة. تأتي طالب الحق، لكن بعض الناس يأتي مستشكل مشتبه ولا يريد حقا، أو بعض الناس يأتي وهو واضع نشان الشيخ كيف يطلب الحق، وإنما يأتي يعني شوف إيه اللي عندك. لا لا يا أخي، إما أن تكون على بينة وعلى ثبات وعلى كذا فكون داعية إلى هذا بالكتاب والسنة بما في البخاري ومسلم، أو يشتبه عليك الأمر، ما في مشكلة، الإنسان قد يشتبه الأمر وهو فاضل في العلم. أليس يا أخواني أبو بكر رضي الله عنه يستفتي الصحابة في مراسل الجدة؟ أليس عمر رضي الله عنه يخفى عليه حديث الاستئذان ويقول الصحابة لنبعثن إليه أصغرنا؟ هؤلاء هم القمم فعلا الذين صدقوا الله ورسوله، هؤلاء من قمم الذين، ولهذا ما أعماهم الله عن الحق فصاروا ميزانه، صاروا ميزان الحق. لكن على نشان الإمامة والعلم وخلاص، كيف تطلب؟ أنا شيخ أطلب، أنا هم الناس يطلبوني، وجعلت الحق من وافقك والباطل من خالفك. لنا عزة، عزة يا أخوان أئمة السنة. شيخ حافظ مات 35 سنة كاتب هذه الأبيات، مات وعنده 35 سنة، 35 عاما، وقد وضع المنظومات. هذه منظومة أقوى من منظومة سلم الوصول، وإن كانت السلم أشهر لكن هذه منظومة أقوى منها، الجوهرة الفريدة، ولهذا تقريبا ما لها شروحات أصلا سوى هذا الشرح ورسالة ماجستير. وهي الحقيقة جديرة أن تشرح وأن يحفظها الصغار قبل الكبار. لكن رجل هداه الله سبحانه وتعالى إلى هذا المنهج، صنف وألف على طريقة الأوائل الكبار سبحان الله، وبارك الله في عمره، غيره قد عش 100 سنة ولا ينتج إنتاج هذه المنظومة، فضلا بقى عما ألف هو رحمه الله. وضع الفيات في العقيدة، وضع السلم، وضع الجوهرة الفريدة في الفقه، وضع منظومة السبل السوية قرابة 3000 بيت في الفقه، في السيرة قرابة 1000 بيت وضع المنظومة، في المصطلح، في كل العلوم وضع رحمه الله تعالى. بركة، أراد الحق. انظر ماذا يقول: لكن لنا نص الكتاب، آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد، لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوثاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر، الله أكبر، المشهورة البيضاء النقية الطاهرة، سنن الأئمة الأعلام، الأمة يا أخواني ما جملت ابن ماجة، الأمة يا أخواني ما جملت أبا داود، الأمة لم تجامل النسائية أبا عبد الرحمن، الأمة لم تجامل أبا عيسى الترمذي. اقرأ في كتبهم، اقرأ في سننهم، وأنت ترى التبويبات السنية السلفية. اقرأ كده، اقرأ. الأمة ما جملت هؤلاء، وإنما رفع قدرهم ربنا عز وجل لما رفعوا السنة. كم المصنفون، ولكن كم الذين اعتمدت كتبهم في الأمة فصارت مرجعا للأمة. لو يجي واحد يقول لك لا 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 دعني من أبو داود والترمذي والنسائي، بتقول إيه؟ هذا ضال مضل. خلاص، بس اللي يقول لك دعني من هذا ضل مضل، تقول لي هو يعني كتاب الله؟ نقول نعم، هو في كتاب الله الإشارة إليه، لأن الله قال: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وإن سبيل المؤمنين تلقى تلك الكتب بالقبول. اللي يقول لك لا تقرأ في مسند أحمد، دعونا من الدارمي، دعونا من الدارقطني، دعونا من هذه الكتب، دعونا من السنن، دعونا من أبدا، هذه كتب الأعلام التي دونت مذاهب الحق يا أخواني. فيها هؤلاء دونوا مذاهب الحق وأهل الحق. راجع كده كتاب الإيمان للبخاري، راجع كتاب الإيمان لمسلم، راجع كتاب الإيمان لأبي عيسى الترمذي، راجع كتاب الإيمان للنسائي، راجع كتاب الاعتصام بكتاب السنة البخاري، راجع كتاب التوحيد، راجع كتاب الخوارج في مسلم، راجع هذه الكتب. دول مش محدثون، حدثنا وأخبرنا، حدثنا وأخبرنا، حتى إذا أتوا في قضية عقدية صفر نريد أن نبحثها. ده كويس قوي إذا قال يعني إذا صدق في بحثه. فهؤلاء فيهم قول الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والله يا أخواني هؤلاء مدرسة عظيمة، مدرسة تثبت الآية، آية ليس نطق الحصى وتسبيحه، ولا تسبيح الطعام، ولا السير على الماء، ولا الطير في الهواء، والله بأوقع في نفوس أهل الحق من جعل هذا الحق آية عظيمة وعلامة جلية على أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بأوليائه وينصر الحق بأئمة الهدى. لو جاز لنا أن نجزم لمعين أنه في الغرف العليا من الجنة لقلنا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وأحمد وكذا. ولكننا نحسب إن شاء الله، ونظن، نضع بس كلمة نحسب لأنهم علمونا أننا نقول ذلك، هم الذين علمونا أن نقول ذلك. نحسب هؤلاء في الغرف العالية إن شاء الله، نحسب هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وإن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين، هذه منازل ليست منازل بشر عاديين، دول دي منازل الأنبياء والمرسلين. قال بلى والذي نفسي بيدي إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والله يا أخواني ما عندنا من إيمان وتصديق المرسلين إنما عن طريق كتبهم رحمهم الله. جلس أبو عيسى الترمذي ولا أبو داود يقول لك أنا محتار أروح فين وأجي منين، لأن هذه كانت القضية. من عرف شوف يا أخواني، الواحد الآن بيقف على فرن العيش من قبل الفجر عشان يجيب العيش طري. خلي بالك ده إيه، ده الوقت تبقى فضول يعني العيش هيجي لك على البوابة، لكن لا أنا مش عايز العيش اللي على البوابة، أنا عايز العيش اللي من فرن طازج. ومن أجل الطازج هذا بس، مش من أجل أن حرمان عيش، مش لو ما جابش العيش هيجوع، لا، من أجل هذا الخبز الطازج قبل الليل قبل الفجر يقوم على الفرن ويقف من أجل رغيف عيش، من أجل جنيه خبز، مش تايه. لا لا لا، ولو تيجي تنصحه لك يا شيخ وبعدين يا شيخ حرام يعني بأجرع العيال يا شيخ أعمل إيه يعني يا شيخ، لا يا سيدي مش حرام عن حاجة، مش حرام عن حاجة، إيه اللي حرام خلاص. لكن معرفة بقى الحق، ها حرام أن تبحث الحرام. ابن عباس حتى يعرف الحق حتى ينقل السنن في حياة النبي يأتي بيت من؟ يأتي بيت من يا أخوان؟ ميمونة ليرقب عبادة النبي ليلا رضي الله عنه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم يتوسد بيوت الصحابة، فيا باغيا يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، مش في رمضان بس ولا في العشر الأواخر، وإنما يا باغي الخير ما هو أعلى من تحقيق الصيام. أليس الصيام الإمساك، إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص، كيف الإمساك عن الهوى شهر جمعة؟ هذا نسميه ده، هذا صيام العارفين، هذا صيام الصديقين، أن تمسك عن كل باطل. وهذا الإمساك ليس من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وإنما هو الإمساك العمري، الإمساك النفسي بعدد أنفاس عمرك. ما أجل الصيام يا شيخ إبراهيم، ما أجل الصيام؟ الإمساك عن الهوى منذ أن يعقل الإنسان إلى أن يموت. يبقى أذنك إمتى اللي تفطر عليه؟ في جنة الخلد، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، حينئذ يكون شرابك وطعامك وحياتك كلها إمساك، إمساك. حتى خروج الدم لا يبطله جهادا في سبيل الله، فلو خرج الدم وأريق هذه لا تبطل صومك. أخرج الفضلات، فهذا كلامه رحمه الله، انظر إلى عظمة كلامه. نحن إخواني ينبغي أن نقرأ للعلماء، شوف الكبار ومن لحقهم، أبو داود الترمذي ومن صرع ضربهم، ليه نجعل في الأمة ابن باز وحافظ حكمي وعبد الرحمن السعدي؟ لا نقول بعد 800 سنة احرق الكتب، ليه يا أخي؟ الله ما حجر يا أخي الحق على آل 800 سنة، الإسلام انتهى عند الألف الأولى؟ إذا كان الإسلام انتهى خلاص، الإسلام لم ينتهي. فكل من صار على الضرب ولو إذا قسته بالأوائل، إذا هو ليس في قدرهم لكن طالما أنه على ضربهم ففيه قول الله عز وجل والذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد، لنا نصوص صحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند. يا سلام كذا الموطأ. شوف فخر فخر فخر، مش دلائل الخيرات ومش عارف كتب كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها عنها نذب الهوى إنا لها عضد. يا سلام، أيشعر الإنسان بغربة وعند بخاري ومسلم وابن داود والترمذي؟ تشعر بغربة عند كذا؟ تشعر بغربة وبيتك مسلم الإمام أحمد؟ تشعر بغربة عندك بخاري ومسلم؟ تشعر بغربة وانت عندك ابن جرير والطبر وابن كثير؟ ما تشعر بغربة حتى ولو كنت غريبا في أمتك ومجتمعك. هؤلاء تعالى الموطأ، تعالى للبخاري ومسلم، تعالى لهؤلاء الأئمة الذين دونوا وحفظ الله علمهم، لأن ذلك داخل في حفظ القرآن. قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولما كان القرآن يؤمر العبد فيه بالاتباع والاقتداء والفهم والعمل، فلا بد له من فهم ينضبط في الأمة لتعمل الأمة بكتاب الله عز وجل. فصان الله فهم السلف عن التحريف والتبديل، فجعل كتبا صادقة خالصة من كل حيف ومن كل شبهة ومن كل ضلالة ومن كل انحراف ومن كل هوى، لتكون حجة على الخلق. وإن كان عند البخاري ما يخطئ فيه، وإن كان عند الترمذي ما يخطئ فيه، لكن الحق في هذه الكتب حق واضح معلوم، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إن لها عضد. ولا نصيخ لعصري، ما نسمع إحنا لعصري اللي هم بقى بيسموه أهل الله يعني العصريين، يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقده، المفكرون والعقلاء زي ما يسموهم، فكر إسلامي كذا، هذا رجل عصري. ودخل هذا الداء إلى من يتسمون بالسلفيين، ولهذا أحدثوا عبارة مشهورة تعرفونها، ألا وهي سلفية المنهج عصرانية المواجهة. أنا أكون من جهة المنهج سلفي، لكن أنا في المواجهة أكون إيه؟ أكون عصريا، خد بالك، ألبس جرافات وأقعد على القناة الفضائية وأتكلم بقى مايكل وجاكسون مش عارف إيه والحاجات ديت، وأروح واجي ونظريات غربية وغير هذه النظريات، وأبتعد عن الإسلام قليلا. الإسلام نصوص في المسجد، أما نصوص الإسلام على القناة الفضائية يا عم الشيخ ما ينفعش، إن العالم الآن بيسمعنا، فلو بينا له بقى عندنا حدود وما عندناش حدود هيقول الإسلام ده وحشية، إحنا عايزين نخلي الإسلام إيه؟ المحبة ده، لا حدود ولا أي أحكام ولا أي حاجة، اللي يصلي يصلي ويتحجب يتحجب واللي ما يتحجبش ما يتحجبش. بعدين الكلام ده نضحك عليهم الأول، ناخدهم الأول الإسلام الإيه؟ الإسلام اللي هو أبدا ده لا سياحة حرام ولا أي حاجة حرام، ولا مرأة ولا نجبر نساء على حجاب وعادي، والديمقراطية مش مشكلة، مش هي مصرية يعني، الديمقراطية خلاص تبقى منتقبة ما فيش مشاكل، وأي حاجة ما فيش مشاكل خلاص. ولما بقى نمسك الحكم نأدبهم، ننزل بقى الصوت وضرة عمر وتعالى يا صبيغ وتعالى يا فلانة واجلد الغامدية واعمل في الماعز وهات يد المخزومية، هيقولون لك ما على هذا تبعناك، نحن نريد الإسلام الذي كنت أولا، واخد بالك. وما هكذا عرض الأئمة الإسلام، ولا عرض الأنبياء الإسلام، إنما عرضوا الإسلام الذي أنزله رب العالمين. وأما انقياد الخلق فعلى الله، إياك أن تظن أن الإنسان مهما ترخص ومهما تنازل أنه يملك قلب أحد، إياك، لو ملك أحد لقلب أحد شيئا لكان أعظم الدعاء إلى الله صلى الله عليه وسلم، يملك ذلك لأبي طالب الذي ما عاند ولا عارض ولا قل تبا لك يا محمد الذي جمعتنا، وإنما جاء ينافح ويدافع ويمدح، ومع ذلك ما استطاع النبي إلى ذلك سبيل. ويأتي الله بأبي سفيان ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليفقد عينيه في قتاله مع رسول الله، طارة مع النبي يفقد عينا وفي اليرموك يفقد الأخرى، ويلقى أبو سفيان ربه بلا عينين جهادا في الإسلام وذبا عن الإسلام رضي الله عنه. سبحان الله، أبو سفيان الذي طالما قال أعلوه بل لنا العزة والعزة لكم أنتم تقولون الآن، رضي الله عنه وأرضاه، ما تقولون كما يقول هذا الضال بأن الإسلام لم يتجاوز شفتيه، أبدا، نقول تجاوز بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز بشهادة القرآن. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. تستطيع تخرج أبا سفيان من هذا؟ ها أسلم بعد الفتح، تخرجه؟ كلا وعد الله الحسنى إلا أبا سفيان. فين الكتاب اللي يقول كده؟ فين هو الكتاب هذا الذي يقول ذلك؟ أئمة الهدى رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ صف لنا الطبيعة. طيب الطبيعة خالقة، طب صفها لنا كده، ممكن تصفها لنا؟ إيه الطبيعة دي؟ عايزين نلمسها، عايزين ناخدها، عايزين ها فين الطبيعة؟ هي إيه الطبيعة هي؟ صف لنا. إله لا يوصف، إله لا تعرف ماهيته، يلا صف لنا. تكلمت الطبيعة فقالت فين؟ ها؟ يلا نصرت الطبيعة مين؟ ما هي الطبيعة؟ يا مخذول يا مخذول يا أرباب الطبيعة. وما مجلاتهم وردي ولا صدري ولا لمعتنقيها في الفلاح يده. ما عندنا مجلات يقول لك فقه الواقع، يلا خليك بقى عن المجلات والجرائد وأحدث الأخبار وكلها كذبة. نقف عند خبر ابن لاهيع أو شهر ابن حوشب، بل نقف عند خبر ابن عيينة قدر الإخلاص وعلى الإخلاص، بل نقف عند خبر سعيد بن أبي عروبة، بل نقف عند خبر سفيان دلس ولا ما دلس، بل نقف عند الأئمة هؤلاء. وإذا بنا إذا جاءتنا مجلات وجرائد وأخبار ما تعد أن تكون أخبار فاسق أو ظالم أو مجرم أو ملحد أو غير ذلك، فنقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. أنا الحقيقة بحب شكر ألف الجريدة مش عارف إيه، أنا الحقيقة عندي إخباريات مش عارف، أنا الحقيقة عندي قناة كذا، يعني القناة عندها مصداقية. ضحك يا رجل، بخاري ومسلم موطأ ودارقطني، هذه مصادرك، مصادرك، مصادرك. خبر الأئمة سبر ومحص، ليس كل إمام أخذ خاتما إلى أن يموت، لا، خاتمك ما بقي وصفك، حافظ، ضابط، ثقة، ثبت. طيب تغير عقله، صار عنده أوهام، وقف، وقف هنا. طب نعرف إزاي؟ نشوف والله بقى الرواة عنه بعد الاختلاط، واخد بالك، يبقى دول معروفين عندنا، يبقى حديثه عن فلان ده بعد ما اختلط، حديثه عن فلان ده قبل ما يختلط. سبحان الله، تمين، فيش محابة لابن عيينة أبدا. طيب يا جماعة عدوا حديث ابن عيينة كده ولا أبدا؟ طب عدوا تدليس الله الثقة أبدا. قتادة عن أنس، وقف يا قتادة. إيه قتادة عن أنس؟ قتادة ضخم. لا تعالى أنت عندك تدليس، نشوف صرحت ولا ما صرحت، اجمع بها الأخبار لتعلم صرح بالسماع ولا ما صرح. صرح خلاص، عدوه، عد يا قتادة يلا مع أنس. ما صرح ردوه، ما في مجاملة. فأن لك أن تعتمد على مجلات وأخبار ليست لك وردا، وما مجلاتهم وردي. واحد ورد الأخبار صح، يقرأ كم جزء في اليوم؟ كم جزء في الجرائد؟ كم جزء في المشاهدة التلفاز؟ كم جزء؟ ولا شيء، كلها انحرافات. قال إذ يدخلون بها عاداتهم وتجا ياهم وحكم طواغيت لهم طردوا. إذ يدخلون بها عاداتهم، عادات غير المسلمين، وسجاياهم وحكم طواغيت لها طردوا. مل أعداء الإسلام ما هم عليه ثم صرنا نفتخر بأن نقتدي بهم فيها. ماتت الديمقراطية وكادت أن تموت، فجئنا لها وقلنا باب ما جاء في فضائلها، باب ما جاء في وجوب الديمقراطية، باب ما أخبر به الثقات الأسبات من مايكل وجورج من أن الديمقراطية هي واقع الأمة الآن وتنقذ الأمة به. جعلنا لها أبوابا، الديمقراطية وصلح الحديبية، إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كل حاجة تصلح الحديبية، كل حاجة تصلح الحديبية، فصارت الحديبية والديمقراطية سواء، واخد بالك، هذا نسميه صلح الديمقراطية، هذا ما نسميه صلح الحديبية، كل حاجة الحديبية، كل حاجة الحديبية، وصارت الحديبية هي الديمقراطية. محسنين لها كيما تروج على عمي البصائر ممن فاته الرشد. محسنين محسنين سيادة الشعب مش مشكلة يا أخي. انتوا كان زمان سيادة الشعب بيكفر بها من يقول بسيادة الشعب. أما الآن لا، يجوز أصلا تسييد الإنسان، يجوز أن تقول السيد فلان. فإشكال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، يبقى فيه دليله. دليل إيه الإشكال بقى؟ دليل على أنه سيادة الشعب وهكذا. فمحسنين لها كيما تروج على عمي البصائر ممن فاته الرشد. وكل صاحب ضلال، الجهمية، الصوفية، الأشاعرة، الشيعة، كل هؤلاء لابد من تحسين عملهم للناس في وضعها في قوالب مقبولة حتى تقبل. ما يأتيك الشيعة يقول لك تعالى تعالى يا أخي عندنا الحمد لله من فضل الله نحن نصب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى يا أخي من فضل الله نحن نحرف القرآن، تعالى يا أخي من فضل الله عليه. لا، تعالى يا أخي نحن نحب آل البيت، ندافع عن آل البيت. المدافعون عن آل البيت. فيدخل عليك الشيعة بالدفاع عن آل البيت، ويدخل عليك الخوارج بتعظيم شعائر الله. ياك والزنا، ياك والربا، ياك والمعاصي. فيدخل عليك بتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وكل طائفة تدخل عليك بذلك، ولكن من غير الباب الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. لهذا الجهمية دخلوا علينا من باب التنزيه، والممثلة دخلوا علينا من باب الإثبات، المرجئة دخلوا علينا من باب سعة رحمة رب العالمين، والخوارج دخلوا علينا من باب الخوف من المعاصي والذنوب والخطايا. كل واحد جعل بابا ندخل منه إليه. ولهذا علمتنا السنة أننا لا نقبل الدعاوى دون فحوص. علمتنا السنة ألا تكون عقولنا أحذية ينتعلها كل طائفة. علمتنا السنة أن الاتباع للنبي والصحابة ليس لأحد سواهم. علمتنا السنة أن الهداية في قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا في قال فلان أو علان طائفة أو حزب أو جماعة. لهذا تجد السني لا يقبل أي شيء ولو كان براقا، ولو كان براقا، إنما يجعل على الميزان المقبول. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا. هذا لا شك أنه بسبب الانحراف تقع الأمة في الزندقة والإلحاد وغير ذلك. بسبب الانحراف عن الفهم صار عندك الحلاج الزنديق الذي يقول ما في الجبة إلا الله، بسبب الانحراف في الفهم. ولهذا لا تستقل، شوف، لا تستقل بقاعدة قد تبنى عليها حياتك من قواعد الحق. خلي بالكم يا أخواني أن توجه الإنسان سواء في الطلب أو في الاستقامة، توجه الإنسان قد يكون بالكلمة، بالفهم، بالشبهة. خلي بالك، يعني قد تبعدك شبهة وقد تأتيك كلمة، قد يأتي بك كلمة، فلا تستقل. فالذي يجلس الآن يكفر في الناس على منهج الخارج، أو الذي يؤصل على منهج المرجئة، أو الذي يؤصل على منهج الشيعة، أو الذي يؤصل على منهج الصوفية، كل هذه أفهام، أفهام انطلقت من قواعد. فمن هداه الله هداه إلى الحق فصارت قاعدة الحق. ولهذا احنا لما كنا بنقرأ في الدارمي، لما قلت لكم باب نزول الرب عز وجل إسلام الدنيا، باب سهل عندنا. ما هو أصل قاعدة الحق عندنا معروف. إيه قاعدة الحق عندنا؟ قاعدة تبدو بسيطة لكن غالية ثمينة، أننا نصف الله عز وجل بأسماء وصفاته، بما وصف به نفسه وبصف به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تركيب. يبقى ينزل ربنا على طول نزل على قائلة عندي، ينزل وزنا يليق بجلاله، لا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لكن غيرك يجلس يؤصل بأن هذا كفر، بأن هذا كفر، نزول الرب كفر، لأن هذا فيه ادعاء أن خلق الله قد أحاط بالله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ فيقول هذا كفر والعياذ بالله. يبقى إذا عندنا إيه يا أخواني؟ عندنا انطلاقات الهداية، انطلاقات الهداية. شوف واحد ينطلق حزب ممكن أخدم به الإسلام، لا دي معاصي ما أخدمش بها الإسلام، أنا أخدم بما أمر الله به سبحانه وتعالى. والاثنين عايزين الحق ويرودونه، بس واحد يمشي بقاعدة واحد يمشي بقاعدة. الذي ماشي بقاعدة المعاصي هذا لو أراد الله بخيرا بعد 100 سنة يقول تبت إلى الله، وقد لا يكون. أما الثاني يعرف كيف إيه يمشي، كيف يمشي. قال يرون أن تبرز الأنثى بزينتها، هؤلاء الذين تأثروا بالمجلات والجرائد واقع الغرب، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها بل وتتولى القيادات بل وتنتخب. النبي يقول أن يفلح قوم ولوا أمر امرأة، لا يسكت، هذا كان في الزمان الماضي، نعم الآن ما فيش طريقة لكده، نعمل إيه، نسيب لهم والمرأة يبقى لازم أن يحط المرأة، يسكت، ده كان زمان، لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة، ده كان زمان. لكن إحنا عندنا الآن لا، عندنا الآن الأمر لابد أن يكون حتى يفتح الله على هذه الأمة ويمكن الله لهذه الأمة. أيوة جماعة، بس النبي يقول أن يفلح، ده مصادم للشريعة، واخد بالك، لكن الله سيغفر لها إن شاء الله ويتجوز، والله يعلم حالا. أيوة بس أنا أبصرت السيرة فوجدت الله سبحانه وتعالى عاقب الصحابة لما خالفوا النبي في خالف الرماة النبي يوم أحد، فكانت النتيجة ما رأيت. وهؤلاء الصحابة وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم، أفتكونوا معصية الصحابة الرماة، بعض الصحابة يعني الرماة باجتهاد تكون درسا للصحابة ولا تكون درسا لي؟ يوم حنين إذ أعجبتهم الكثرة، بس أعجبتهم الكثرة، فماذا كانت النتيجة لما أعجبتهم الكثرة؟ كاد المسلمون يحصدون حصدا، أفترخص أنا في حنين إعجاب بالكثرة، في أحد مخالفة البعض باجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا؟ ونأتي نحن إلى تنازل عن أصول وثوابت ونقول والله معنا وناصرنا. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثير لسبيل الغي قد قصدوا، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تأجيلا وتنتقد. خلاص متاجرة بالإيه؟ بالفروج، متاجرة بالفروج نقدا ونسيئة. من أجل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إيه؟ عن مهر البغي. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تزيوا وفي زي التقى زهدوا. يا الله، ايه الكلام الجميل ده، ها؟ من اجل ذلك بالافرنج قد شغفوا بهم تزيوا وفي زي التقى زهدوا. سؤال على الطريقة الامريكية الديمقراطية، طريقة افتح قوسين، طريقة اسلامية افرنجية، طريقة أمريكية يا ابني تختار ايه؟ ها؟ الديمقراطية افتح قوسين، سؤال جالك في الامتحان، الديمقراطية افتح قوسين، إسلامية شرطة إفرنجية، اقفل، تختار ايه؟ تختار ايه؟ الديمقراطية طريقة ايه؟ ايه يا شيخ رمضان؟ فين طلابك شيخ رمضان؟ فين طلابك شيخ رمضان؟ ها؟ يعني معترض على الطريقة نفسها. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تزيوا وفي زي التقى زهدوا وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا. يا الله، غيروا فطرة الله في الناس، سبحان الله العظيم. المرأة في البيت لا نطلعها هكذا، المرأة بالحجاب لا نخليها بالبنطال، الفطر غيروا. ولا يغيرون خلق الله، ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله. على صحائفهم أي صحائف الإفرنج، على صحائفهم يا صاحي قد عكفوا، يا صاحبي ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا. ما هذه الروعة، ما هذا الجمال. على صحائفهم عكفوا وجعلوها دينهم، فقه الواقع. نعطل الدروس شوية لغاية ما نثقف أمتنا بفقه الواقع. ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أبدا ما يصلح قال الله قال رسوله في هذا الزمان. وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا. عن تدبر حكم الشرع كتب. يقول لك احنا عادينا هنجلس الان نقول بخاري ومسلم وداود والأمة عمالة تصاغ تاريخيا. الأمة الان واحنا نجلس نقول بخاري ومسلم، ليس الوقت هذا الان. احنا ننزل الشوارع ونشارك ونعمل ونسوي ونترخص وننزل ونروح ونيجي وكذا، والضرورة تبيح المحظورة ومصالح ومفاسد وكل الحاجات ديت حطوها وتغير الفترة وتغير الزمان حتى نربح. وأما البخاري ومسلم سنعود إليه. فاصل وسنعود، سنعود بعيدا قصدي قريبا. ولا تصلح الأمة في أي عصر إلا بما صلحت في مطلعها ومهدها. ولهذا أحد إخوانكم كان بيسمع عليها أمس القواعد الفقهية السعدي، فتكلمنا بقى مصالح مفاسد، والدين كله مبني على المصالح في جلبها والضرء للمفاسد. دين مبني على مصالح مفاسد. تقول لا يا ابني، ما في مصالح مفاسد اهوت، ما انتوا تنكروا على الناس ايه؟ طبعا في مصالح مفاسد، والشريعة كلها مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد. لكن ما المصالح وما المفاسد؟ ما المصالح وما المفاسد؟ هل ترك الشارع هذه المسألة قضية اجتهادية اخواني، ام وضع فيها ضابطا؟ ما هو الضابط؟ ايه المصالح مفاسد باختصار كلمتين؟ المصالح الاوامر، المفاسد النواهي، بس خلاص. ما عدا ذلك دي مصالح مفصلة. نخلي السرعة على الطريق تاخد مخالفة على 120 كيلو ولا على 100 كيلو ولا على 80 حسب الطريق، ماشي. واخد بالك؟ نبني في أرض زراعية ولا ما نبنيش؟ ماشي. هذه مرسالات، أي لم يرد أمر باعتبارها ولم يرد نهي بإلغائها وصارت مصلحة. فعندنا مصالح مفاسد، نحط تحت مصالح الأوام بين قوسين، نحطه تحت المفاسد النواه بين قوسين. كويس، يبقى مصالح مفاسد أوامر نواه. طيب أمام هذه القاعدة اكتب عندك، خلي بالك عندنا منهجان. منهج الأول، منهج الأول يقول المصالح الأوامر سمعا وطاعة ولا يمكن تغييرها، في النواهي سمعا وطاعة. طيب طائفة الثانية اللي تحتها عكست، فوضعت تحت المصالح النواهي ووضعت تحت المفاسد الأوامر. يبقى طائفة خدت القاعدة زي ما هي، مصالح أوامر مفاسد نواهي، وقاعدة وضعت تحت المصالح النواهي وتحت المفاسد الايه؟ الأوامر. والمطلوب بحث بقى من هذه الطائفة اللي وضعت، ما الدليل على أن الأمر قد يكون مفسدة يوما ما وعلى أن النهي قد يكون مصلحة يوما ما؟ سؤال طبيعي صح؟ يعني إذا احنا وزن هذا الميزان مصالح مفاسد أوامر نواهي، فاحنا نمشي على هذه الأوامر والنواهي. الأمر ليس محل نقاش، النهي ليس محل نقاش. اثبت في أي مسألة الأمر والنهي. إن أثبتت أمرا ونهيا أثبتت مصلحة في الأمر ونهيا ومفسدة في النهي تلقائية بدون بحث. فمثلا مثلا الحزبية تضعها في الأمر ولا في النهي؟ يبقى في المفسدة ولا في المصلحة؟ بس خلاص انتهت، ما تبحثش. طب بس ما فيش بحث أصلا. الأول إحنا في نهي، بس خلاص ما نبحثش. بس يا شيخ أصلا يا أخي خلاص ما نبحثش، انتهت المسألة، بحثت خلاص، بحثت. فالشريعة لا تأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عن مشروع خالصة أو إيه، انتهت. الحكم بما أنزل الله، أمر ولا نهي؟ بس مصلحة ولا مفسدة؟ بس خلاص انتهت المسألة. يبقى بغير ما أنزل الله في النهي، وهكذا. يبقى أنت عندك المصلحة والمفسدة، فالمصلحة الأمر، المفسدة النهي. الأمة ينبغي أن تأخذ الأمر وأن تجتنب الإيه؟ النهي، وفي هذا المصلحة والمفسدة. وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا. ودائما احنا عندنا قاعدة، اكتبوا هنا قاعدة واخد بالك، من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده، هذه قاعده. ويمكن ايضا نضع قاعده ثانيه وهي من لم يعبد الله ابتلي بعبوديه غيره، من طلب بغير حله عوقب ضده. وقاعده ثانيه في هذا، من ترك عباده الله ابتلي بعبوديه غيره. وخذ قاعده ثالثه تبنى على ذلك، من ترك الحق انشغل بالباطل. لابد للنفس انشغال، فنفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يبقى لابد لك من معبود ولا بد لك من مقصود، لابد لك من معبود ولا بد لك من مقصود. فان كان معبودك الله صدك عن كل معبود سواه، إن كان مقصودك الله صددت عن كل مقصود باطل. فإن عكست، فإن كان مقصودك غير الله صددت عن الله، معبودك غير الله انشغلت به وصرت عبد الله، تأس عبد الدرهم تأس عبد الدينار. فمن أعرض عن تدبر القرآن ابتلي بماذا؟ بذوق الباطل وتدبر الباطل والقيام عليه. وللشوارب أعفو وللشوارب أعفو واللحى نتفو تشبها ومجاراة وما اتأذوا. حتى في الوصف الظاهري غيروا، صاروا على ضرب من؟ على ضرب غير المسلمين. قالوا رقيا نريد رقي التقدم، قالوا رقيا. فقلنا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد. قال رقيا، قلنا ماشي الى الجحيم، اللي احنا قلناه من قبل التدرج والايه والاستدراج. قال رقيا، يعني رقيا اراد ذلك. قال رقيا فقلنا للحضيض نعم، ايوه نعم رقيا للحضيض. تفضون منه، من هذا الحضيض، الى سجين مؤتصد، الى عقاب الله في الاخره. ثقافه من سماج ساء ما ألفوا، حضارة من مروج هم لها عمد. أي ثقافة وأي حضارة؟ حضارة من؟ عباد الأوثان وعباد الشمس والقمر، حضارة حجارة، ثقافة سامجة قائمة على حثالة العقول. إن أردتم الحضارة فهي عروش الإسلام، حضارة الإسلام، حضارة الإنسان. فإن الإنسان روح وبدن، أما تلك الحضارات المزعومة فإنما هي قائمة على إرضاء البدن، أما الروح والقلب فليس له محل في حضارات البشر اليوم. أين القلب؟ سؤال، أين القلب يا فرنسا؟ أين القلب؟ القلب في الصدر، داخل الحجاب قفص الصدري ويتكون. لا، أين القلب؟ قلب إيه يعني؟ مش الأول؟ لا لا، القلب اللي احنا نعنيه. أين الحياة؟ أين الروح؟ أين القلب العاقل؟ أين القلب المهدي؟ لا والله المشروع ده ما نسمعش عنه، المشروع ده فين الكلام ده؟ ما نسمعش عنه. إذن أنتم أموات، أموات ونتكلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أين القلب يا حضارة الغرب؟ حلوة دي، أين القلب يا حضارة الغرب؟ خطبتك شيخ جمعة القادم، يلا يا عم موضوعه شيخ رمضان خطبة القادمة. أين القلب يا حضارة الغرب؟ عناصر الخطبة، ثمرة الهداية وفوائده، وأن القلب لا ينقض إلا بها ولا ينعم إلا بها. اثنين، الفرق بين شريعة الإسلام، سريعا بقى كده تعطي لمحة، شريعة الإسلام في الاعتقاد وكيف سمى بالإنسان أن يكون عابد وثن، شريعة الإسلام في العبادة وكيف تكاملت العبودية موزعة على البدن وعلى المال وعلى القلب. يبقى الخطبة القادمة ديت إن شاء رب العالمين. واخد بالك؟ الإسلام في المعاملات وكيف أنصف للمظلوم وكيف نهى عن غش وخداع وكذا. الإسلام في حدود وكيف ارتقى بالبشرية لتكون ضرء الجريمة بل ذبح الجريمة على أعتاب الحدود. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب علكم تتقون. العكس في حضارة الغرب. في حضارة الغرب أين الجريمة؟ فرق ما روادعها في قوانين وضعية ودساتير أرضية. أين العبادة؟ أين السمو بالروح؟ أين الاعتقاد؟ وأخيرا العنصر الثالث الكلي، أمثلة ممن أحيا الله قلوبهم من الصحابة من التابعين ولو من الأمم السابقة السالفة، وأمثلة ممن طمس الله عز وجل على قلبه من هؤلاء. أين القلب يا حضارة الغرب؟ قال: ثقافة من سماج ساء ما ألفوا، حضارة من مروج هم لها عمدوا، عصرية يا سلام عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع، ويا أغمار فازدردوا. عصرية عصرت خبثا، شوف قال رقيا فقلنا للحضيض نعم، عصرية نعم عصرت خبثا، عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع، ويا أغمار فازدردوا. دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا. دعاة سوء على أبواب جهنم قلدوهم، دعوا الأمة إلى ذلك، ظنوا أن الحياة ما كانت هناك. سم نقيع ويا أغمار فازدردوا، موت موت وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا. يا الله موت، شف رقيا فقلنا للحضيض، عصرية عصرت خبثا، تجديد هو موت، موت وسموه تجديد الحياة وهو الموت بنص القرآن. فيا ليت الدعاة لها إلى هذه الحضارة، حضارة الأموات، في الرمس قد لحدوا، في القبر قد لحدوا واستراح المسلمون منهم. دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا، فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد، لهم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا. إيه الكلام الجميل ده؟ ها؟ لهم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والأهوى لهم شبه وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا. صرب لداء إذا ما قيل البخاري ومسلم وكتاب بعد كتاب الله. صم ولو سمعوا، اسمع بقى هذا البيت رائع جدا رائع جدا، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا. عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة، وتحسب القوم أيقاذا وقد رقدوا. تحسبهم أيقاظا وهم رقود، باعوا بها الدين طوعا. ما في أحد أجبرهم اضطرار، إيه اللي اضطرك؟ الاضطرار واحد أن يكون ملجئا، اثنين أن لا يكون طريق إلا هو، يتأكل الميتة يتموت. عندك خبز وجبن تقول لا أنا مش واكل، ما بحبش الخبز والجبن، أنا أكل الميتة أصلا ما ليش نفس الخبز والجبن، ما يصح. فمت كنت إيه؟ لا جبن كل نفسي، خذ ضرورة. أي ضرورة؟ أي ضرورة؟ ما صفتها؟ اثنين، هل هي ملجأة؟ ثلاثة، هل هناك سبيل غيرها؟ باعوا بها الدين طوعا عن تراض وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا. ما أصعب يا أخواني أن يبيع الإنسان الدين رخيصا. يا غربة الدين، يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد جمر يا أخوان ولكن يمسك بها. فالقابض على دينك القابض على الجمر، ليست سهلة، لست تأمن الإذاء، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال شيخ الإسلام: نفى الضر ولم ينفي الإيذاء، لا يضرهم من خالفه فيبقى الإيذاء. وسل خبابا يخبرك وعمارا وبلالا وصهيبا. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره نهدوا. هذا الجمال، تلك الروعة السابقة، هذه البراءة المضيئة الواجبة. وقد آن نظم العقد معتصما بالله حسبي، عليه جل أعتمد. عرفت من حافظ؟ انتظر اعتقاد. لابد يعرف بنفسه من أنا، أنا هذا، لابد. من أنت حتى تتكلم في الاعتقاد؟ من أنت الأول؟ جاي منين؟ تشتغل إيه؟ عقلك إيه؟ فكرك إيه؟ فقد أوضح لنا هذا، أتم إيضاح ورد على كل منحرف العصر، وها هو يضع لك بعد ذاك النظمة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المتن المبارك، ومتن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي للقاضي أبي شجاع رحمه الله. قال: فصل في المسح على الخفين. والمسح على الخفين يكون بدلا من غسل الرجلين بشرطه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فرض الرجلين طارة بالغسل وطارة بالمسح، فما الآية وكيف ذلك وبيان ذلك؟ ذكر الله عز وجل فرض الرجلين في القرآن غسلا ومسحا، فما الآية وما بيان ذلك؟ وأرجلكم بالجر على عطف على المسح. أحسنت. وأرجلكم وأرجلكم قراءة النصب عطف على الإيه؟ على الغسل. وقراءة الجر عطف على المسح برؤوسكم وأرجلكم. قال: فصل في المسح على الخفين. ولهذا أهل السنة والجماعة مطبقون على مشروعية المسح على الخفين، خالف في ذلك الشيعة قبحهم الله، ولهذا أدخلوا هذه المسألة في كتب الاعتقاد، أي في جملة ما يجب اعتقاده، في جملة ما يجب إيه؟ اعتقاده. بعض الناس قد يهون من شأن هذه الجمل التي أوردها العلماء رحمه الله تعالى في كتب الاعتقاد، كمثلا نكاح المتعة، كالمسح على الخفين وغير ذلك، ويقول هذه القضية ليست قضية عقدية وإنما هي قضية فقهية، فلا داعي في أن تدخل كتب الاعتقاد، أو لا يحصل ولو مبرا عليها، أو لا يحصل تحذير من الشخص بسببها. نقول وهي في أصلها قضية فقهية، إلا أنها لما دخلت كتب الاعتقاد صارت إيه؟ قضية عقدية. يعني إيه؟ يعني هي غير متعلقة بالإيمان والتوحيد، لكنها متعلقة بجملة ما يجب اعتقاده. هي إيه العقيدة عندك أصلا؟ العقيدة هي ما يجب اعتقاده من أصول، ومنها الإيمان والتوحيد وكذا، ومنها غير ذلك. فما يجب اعتقاده يدخل في كتب الاعتقاد، إذا دخل في كتب الاعتقاد معناه أنه صار من أصول أهل السنة والجماعة، صار مما يتميز به أهل السنة عن غيرهم. ولهذا لم يضع أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد ويرون النزول على الركبتين، أو يرون النزول على اليدين، لا، ما توجد هذه، ما توجد هذه، تنزل على الرجلين، تنزل على اليدين وغير ذلك. فهذه مسائل خلافية فرعية، حينما يضعون بقى مسألة ولو من الفقه من مسائل عملية، لكن حصل التمايز بين منهج السنة والجماعة فيها وبين منهج أهل الانحراف، إذن دخل في جملة الاعتقاد ما يجب اعتقاده. يبقى مسألة نسب المسألة لا يعنينا احنا الآن تصنيف المسألة صار فين. أيوان، إنما نسب المسألة إنها كانت فقهية كانت كذا، النسب ما يعنينا، خلاص أخذت صفة جديدة وهي أنها صارت مسائل الاعتقاد. فلو يجي واحد الآن نبين له الحق المسح فين فيصر، يقول لا لا لا، المسح الخفين هذا غير وارد، نبين له الأدلة من كتابه من السنة فيقول لا هذا غير وارد، فهذا ضال يشاقق الله والرسول في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح الخفين جائز بثلاثة شرائط. المسح الخفين له شروط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، لابد من الطهارة للرجلين، فالذي يمسح الخفين لابد أن يكون إيه؟ أدخلهما طاهرتين. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا على أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا دخلتا الخفين بغير طهارة. طيب، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني ما يلبس الإنسان خفا إلى منتصف الكف، لابد أن يستر الإيه؟ أن يستر محل الفرض. هل بقى يكون مخرقا أو سليما؟ دي مسألة تعارض مع هذا، إنما يقصدون الستر يعني إيه؟
يعني أن يستوعب الخف محل الفرض، لكن بقى هو خف سليم وخف مخرق هذه مسألة خلافية بين بين أهل العلم. نعم يعني الصحيح إذا كان الخرق متسعا بحيث يعني ينفى اسم الخف عنه كأن يكون باطن القدم كلها يعني محذوفة، فهذا لا يجوز المسح عليه. أما إذا كانت خروق خفيفة جرت العادة بها أن يكون في الخف أن يكون في كذا، فالأمر في ذلك واسع وسهل. إليه الشرط صحيح، الشرط صحيح. لا بس خلي بالك شخص يستر الستر اللي هو اللي هو بينفي الخروق. لكن الآن نسأل شيخ الإسلام، واحد لبس الخف إلى منتصف الكف يمسح ما عدا الرخصة يمسح عليه؟ هو أدخل القدمين ما دخل، إنما دخل أطراف القدمين. خلي بالك إني أنا ألبس الخف إلى الكعب هذا يلزم، أما أن يكون الخف مخرقا ساتر للقدمين بمعنى إن لا يبدو من القدمين شيء أو يكون سليما دي مسألة أخرى. لكن لابد أن يكون الإنسان لابس الخفين، ومتى يكون لابس الخفين على محل الفرض؟ يكون لابس الخفين على محل الفرض، أن يستوعب الخفان محل الفرض. لكن فيها خروق أو سليمة أو مخرقة، هذا اللي بيتكلم فيها الشيخ الإسلام ويقول لا يلزم أن يكون الخف سليما، يلزم يكون ساترا لكل لكل الرجل بمعنى أن يكون فيه خروق. لا يقول هل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ نعم أي نعم يلحق بذلك أيضا على الصحيح. وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، هذا يعني لا يلزم. طبعا هو تركنا شروط أهم من هذه، يعني نستطيع أن احنا نقول الشروط بقى الثلاثة العامة المهمة: إدخال القدمين طاهرتين على ما قال، اثنين أن يكون المسح في زمنه المعتبر شرعا وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وحديث صفوان بن عسال قال يمسح المسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يمسح يوما وليلة، فلابد أن يكون المسح في المدة المعتبرة. إذا مسح بعد المدة المعتبرة لا يصح، لكن فرق بين لا يصح المسح بعد المدة المعتبرة وبين نقض الوضوء بمرور المدة أو بانقضاء المدة. هل إذا انقضت المدة بطلت الطهارة؟ احنا بنقول يوم وليلة، انتبهوا لهذه المسألة. ولهذا يا أخوان مهم جدا التوصيف، كلام العلماء في المسألة مهم جدا. بعض الناس يقول شيخ الإسلام يقول لا تنتقد الطهارة وكذا وعادي لابد من ناقض ويمسح. لا، شيخ الإسلام بيفصل بين نقض الطهارة ونقض المسح، نقض الطهارة ونقض المسح. أما انتقاد الطهارة يكون بنقض صح، وبالتالي لو أن مدة المسح تنتهي الآن صلاة العشاء الآن، فعلى القول الراجح أنه لا تنتقد الطهارة طالما أنه ما في ناقض. لكن لو أنا أردت أمسح وقد انقضت المدة، لا انقضت مدة المسح، يبقى لا تمسح. ولا يلزم ان نقول لك لا تمسح اي توضأ وان طهارتك قد انقضت، لا. ففرق بين انقضاء انتقاد الطهارة وانتقاد المسح. اما انتقاد الطهارة فيكون بناقض على ما جاء في النصوص، واما انتقاد المسح فيكون بانقضاء المدة وإلا لم يكن للمدة معنى. ولهذا من لم يتصرف من المسألة يقول لك لا، طيب إذا كنت أنت هتقول له إذا كانت طهارة مش هتنتقد أمال إيه فائدة اليوم والليلة؟ نقول اليوم والليلة في المسح وليس في الطهارة. ولهذا قال النبي يمسح المسافر يمسح المقيم، فيبقى هنا النبي حدد الإيه؟ المسح، لكن الطهارة دي لها أبوابها الثانية. الإيه؟ احنا ما كناش في الخلع دي الان، دي مسألة تانية. لا انت الان كنت ماسح من امس بالليل وانتهت المدة الان، هل انتهت المدة الان نقطة الطهارة ولا نقد المسح لو انت عرفت تمسح؟ هو ده اللي احنا بنقوله الان. المسح ان اردت ان تمسح نقولك لا، لكن لو اردت ان تصلي زي ما انت كده تصح الصلاه طول الليل طالما لم تنتقد الطهاره. بس اذا اردت ان تتطهر مش فاهم تاني، ما انت عايز 70 جلسه، خلي بالك مش من اول نتشه يعني، مش من اول نتشه كده. خلي بالك في فرق الان بين ايه، مش لازم بقى تتوضى، خلي بالك. لكن لو اردت تتوضى لا يجوز لك المسح. تاني يا عم الشيخ، الشيخ مين؟ يا احمد الان انت انتهت مده المسح الان، تمام. هل بانقضاء مده المسح انتقد الطهاره؟ قال لك لا، ده الطهاره دي باب والمسح ده باب. المسح باب، المسح ده رخصه، رخصه تمسح من غير ما تدخل الخفين، ما لا علاقه بالطهاره. الطهاره تحتاج ايه؟ خروج شيء من السبيل، اللي هي النواقض المعروفه في الوضوء. فاذا انتهت المده الان، مده المسح الان باليوم والليله، وانت نزلت على طهاره، فالطهاره لا تنتقد الا النواقض المعروفه، ما تنتقد الطهاره بانقضاء مده المسح، انما ينتقد المسح بانقضاء المده. اظن انت عايز تجدد وضوءك دلوقتي، تمام، عايز تجدد وضوءك انك لا وقف، لازم تمسح بقى، ما عادش ينفع ايه، لازم تخلع، ما عادش ينفع تمسح. ففي فرق بين انقضاء مده المسح وانقضاء مده الطهاره. الشرط الثالث ان يكون المسح من حدث اصغر لا من حدث اكبر، كما جاء في حديث صفوان ابن عسال، ولكن من بول وغائط ونوم، ولكن من بول وغائط ونوم، يعني يمسح الانسان من الحدث الاصغر، اما الحدث الاكبر لا، يخلع من جنابه، ولكن من غائط وبول وايه ونوم. هذا ليس في الخف فقط، هذا في كل ما تلبسه، يعني هذا في كل ما تلبسه، نعم. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من أين بقى نبتدئ المدة؟ من حين يحدث بعد لبس الخفين. يبقى عندي الشافعية نبتدئ المدة من حين الحدث، يعني لو أنك الآن توضأت ولبست الخفين طاهرتين خلاص، بعد نص ساعة انتقد وضوء، بعد ثلاث ساعات مسحت. نبدأ من المسح وبعد ثلاث ساعات ولا من الحدث؟ عند الشافعية هنا قالوا الحدث، الحدث، يبقى بعد نص ساعة من الطهارة إذا انتقد يبقى من أول حدث. والصواب أن ذلك يبدأ من الإيه؟ من المسح بعد الحدث، لأن النبي قال يمسح. إذا تبدأ المدة من أول يمسح ديت، مش يستوجب يمسح، وأنت ما مسحت الحدث ما مسحت. فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. مسح في الحضر قعد خمس ساعات، ثم سافر يبدأ بقى ثلاث أيام، يكمل الثلاث أيام حكم المسافر، ولا يتم يومه حكم المقيم؟ قال لك هنا يتم يومه حكم المقيم، يتم يوم. وبدأ طالما، شوف، طالما الطرفين وقعوا في الحضر يبقى حكم الايه؟ المقيم، طالما الطرفين. فالذي بدأ من الحضر او انتهى الى الحضر، بدأ من الحضر وسافر، او بدأ من السفر واقام، فيمسح مسح مقيم. هكذا يقول هنا، فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم نظرا لأصلية الحضر. فطالما وقعت الطرفان في الحضر فإننا نغلب جانب الإيه؟ الحضر. وعلى خلاف في هذا، ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. بخلعهما قالوا إذا خلع الخفين
نقض الماس. ليه؟ قال خلاص راحت الرخصة. هو أنت إذا خلعت ولا بس ما فائدة الرخصة؟ طبعا الخلع بعد المسح بعد الحدث وليس الخلع قبل الحدث. يعني الآن لو أنا لبست الخفين تمام وتطهرت ولم أمسح وخلعت والبست وخلعت والبست قبل حدث دي ما فيش فيها إشكال. إنما الإشكال يبدأ منين؟ بعد الحدث عند من يقول بالحدث وبعد المسح بعد الحدث عند من يقول بأن البداية تكون المسح بعد الحدث. وخلع لو بعد التطهر بس ما مسحش يعني اتوضى ولبس الخفين وعايز يخلع مرة 2-25 يبدل كل هذا طالما ما أحدث أنت الآن براءة. هنا بقى استنى مش تاني احنا لسه ما مسحش. لكن إن أحدث ومسح على الخفين ثم خلع من غير نقض بقى وضوء لا بس هو خلع فقط هذه مسألة نزع فيها أهل العلم. هنا الشافعية يقولون خلاص طالما خلع يبقى انتقض الايه المسألة راحت الرخصة. أنت عندك رخصة بحيث تحفظ القدمين في الخفين إنما إذا كنت تخلع وتفعل وكذا ما قيمة الرخصة؟ ما لها قيمة الآن؟ يبقى ما لها قيمة يبقى اخلع واغسل وخلاص. والقول الثاني لا النقض يكون بالناقض وليس الخلع بناقض وهذا أيضا كلام واختيار شيخ الإسلام واختيار العثيمين رحمه الله تعالى وهذا الأقرب من جهة الدليل. اثنين انقضاء المد على التصريح ذكرناه من العلماء من يقول بأنه إذا انقضت المدة الايه هنا يبطل المسح من انقضاء المدة على ما ذكرنا يبقى إذا انقضت المدة بطل المسح لكن هذه مسألة وبطلت الطهارة مسألة ايه أخرى. الثالث وما يوجب الغسل فإذا حصل احتلام أو جماع يبقى لابد من تعميم البدن كله بالماء ولا يصح هنا بقى الايه ولا يصح هنا المسح. طيب نصلي ونكمل ان شاء الله. نعم على الصحيح على الصحيح المسألة خلافية لكن على الصحيح وهذا مروي عن عديد من الصحابة حتى ولو وصل طالما مش هتعمل تصوب بصب انت بتمسح ما في اشكال ان شاء الله.
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه.